RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España. البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. إذاعة إسبانيا الخارجية تقدم أخبار إسبانية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، ويصطحبنا من الهندسة الصوتية خورخي غوميث. ونبدأها بالخبر الأول، حيث أبدأ الاتحاد الأوروبي استعداده للنظر في اتخاذ إجراءات جديدة عقب التحقق من أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم أسلحة كيماوية لشن هجوم على مدينة مارع في شمال غربي سوريا من عام 2015. وطلب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نيابة عن الدول 27 الأعضاء في الاتحاد، طلب إلى احتمالية فرض عقوبات جديدة على أفراد أو جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. بينما كشفت مصادر أوروبية لوكالة الأنباء الإسبانية إفي أن القرار حول هذا النوع من الإجراءات يجب أن يتخذ بموجب اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي. وكان قد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 14 شخصا وخمس جماعات على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية التي تشن هذا النوع من الهجمات بأسلحة كيماوية. هذا وقد أقدم جندي أمريكي في الخدمة على إدرام النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وقد وردت أنباء على أن هذا الجندي قد توفى. وانتشر مقطع لفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الجندي مرتديا زيه العسكري بينما يسكب على نفسه سائل قابل للاشتعال، ثم سار داخل ألسنة اللهب، وكان يصرخ بفلسطين حرة قبالة السفارة الإسرائيلية الواقعة في وسط واشنطن. ومن جانبها أكدت القوات الجوية أن أحد أفرادها ترف في الواقعة دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.
مستقبل واعي. العالم العربي وإسبانيا.
Un futuro prometedor entre el mundo árabe y España.
Un puente de comunicación.
صفقات، شركات، استثمارات. جسر من التواصل. عالم من الفرص. من إعداد وتقديم شيرين دجاني.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم مستقبل واعد. في حلقة هذا اليوم سيكون لنا لقاء مع الدكتورة آية العريف، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ورد. هذه الشركة الخاصة بمجال صناعة التكنولوجيا التعليمية، والتي تعمل بالتعاون مع المدارس على تحويل المناهج التعليمية إلى ألعاب. اختارها البنك الدولي في مؤتمرات الحكومات الأخيرة للحصول على جائزة أفضل 100 رائدة أعمال على مستوى الوطن العربي. سنتناول في هذه الحلقة مدى أهمية استخدام التكنولوجيا في المناهج التعليمية ومن مرحلة الطفولة، وهل يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة مفيدة لدعم التعلم في الفصل الدراسي، وأن تسمح أيضاً للأطفال بتنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع. كل هذه التفاصيل ستكون محور لقائنا مع الدكتورة آية العريف.
هولا كريستينا.
هولا أندريس.
هولا نينيوس.
Vamos a cantar.
En casa usamos la tecnología y en la escuela lo usamos.
tecnología de ahora. Mis abuelos usaron los inventos del ayer. En casa usaron.
بداية نرحب بك الدكتورة آية العريف، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ورد ومن مصر. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك.
هناك العديد من الخبراء وعلماء النفس يؤكدون على أن اللعب يعد الأداة الوحيدة للتعلم خلال السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل. ما رأيك بهذا الكلام؟
طبعا دي حاجة يعني حقيقية. اللعب بيأثر جدا في شخصية الطفل، وخصوصا لما بيكون يعني خلينا نقول أن الطفل بيبقى عنده الأطفال بشكل عام هي ميول مختلفة عن بعض، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتوحدهم هي اللعب. بتبقى دايما افضل طريقه ان الواحد يتعلم عن طريق اللعب، ونسبه التركيز بتكون عاليه جدا بناء على الاحصائيات اللي اتعملت خلال الفتره اللي فاتت.
يعني اهميه ازاله الحدود ما بين اللعب والتعلم، يعني الى اي حد ينعكس هذا الامر على المناهج التعليميه واقبال الاطفال على الدراسه؟
طبعا ده بيفرق بشكل كبير جدا. الحاجتين مش بعاد عن بعض. يعني في ناس بتقول التعليم حاجة أو المناهج حاجة والألعاب حاجة، بس اللي احنا عملناه في ورد ان احنا حاولنا نعمل جيميفيكيشن للحاجتين سوا. فبدل ما المنهج بيتقال بطريقة دايركت، لا احنا بنعمله بطريقة انتراكتف، فالطفل بيلعب وفي نفس الوقت بيتعلم حاجة. فبدل ما بقى هو بقى دايما مشدود أو ان هما مش عايزين يقعدوا على حاجة يعملوها، هو كده قاعد مبسوط ان هو في اكسبيرينس أو في تجربة فيها ألعاب، فبتخليه متحمس ان هو يستقبل المعلومة، فده بيسهل جدا حتى ان المعلومة تثبت في دماغه.
أي عندما نتكلم يعني عن محطات رئيسية في الألعاب التربوية، كيف يمكن أن تستخدم بشكل فعال؟ يعني هناك عدة محطات، منها الملاحظة، الاكتشاف، الممارسة، البناء، التطبيق والتوظيف. يعني كيف يمكن أن نستغل ونستخدم هذه المحطات بشكل فعال من خلال طبعا التكنولوجيا؟
طبعا كل سن بيختلف في الموضوع ده. ففي طفل مثلا بيبقى محتاج أن هو يلاحظ بسن معين، في طفل تاني بيبقى محتاج أن هو يجرب أكتر بإيديه. فلازم لما بنيجي نحط المنهج، العوامل اللي انت اتكلمتي عنها تتقسم على حسب السن بتاع الطفل وعلى حسب البيئة بتاعته. فعشان كده الألعاب بتيجي في الحتة دي سواء للصغيرين أو حتى للكبار، بتلاقي ليها إضافات كبيرة جدا في حياة الشخص. دلوقتي بقى في حاجات كتير قوي، بما إن يعني ورد هي بدأت كشركة ستارت اب، فمفهوم الستارت اب في الإيكو سيستم والإنتربرينورشيب ابتدى يكبر أكبر، ابتدى يتبلور، وبقى في برامج دلوقتي معمولة بالجيميفيكيشن لريادة الأعمال. فبقى بدل ما هو بيدخل يديله كورس مثلا عن حاجات عن الفاينانشال موديل أو عن حاجة في البيزنس موديل صعب قوي ان حد تكنيكال يفهمها، بقى يديها له عن طريق لعبة. هو كونسبت الجيميفيكيشن اثبت فعاليته مع الكبار الصغيرين ومع الكبار برضه.
من يقول أن الاستخدام المفرط للأجهزة التكنولوجية في التعليم وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة يكون له أثر سلبية على النمو المعرفي، الاجتماعي، أيضا العاطفي، والحد من قدرة الأطفال على التفاعل مع الآخرين. كيف يمكن يعني مراقبة هذا الوضع وأن لا يكون هناك استخدام مسيء للأجهزة التكنولوجية خلال عملية التعليم؟
طيب بصي يا ستي، دلوقتي احنا لما بنيجي نصمم منهج تعليمي ونيجي نحط في صوره جيم، بيبقى فيه اهداف المفروض نحققها في الجيم دي. فمن ضمن الاهداف ان طبعا ده ما يضرش الطفل في حته ان ما يقعدش كتير مثلا ماسك التابلت او على الكمبيوتر. فلازم بنحسب حساب العمر وحساب الاستهلاك نفسه يكون قد ايه. فمثلا لما بنيجي نتعامل مع السن الصغير مثلا 6 سنين 7 سنين، الابلكيشن بيبقى ليها تايم معين وبتقفل فيه، فأنا ببقى متحكمة في الوقت اللي هو بيلعب بيه على الأبليكيشن. لو مثلا الطفل عنده ميول يعني مثلا عنيفة هو بيلعب اللعب، الجيم نفسها بتقدر تريبورت الاكتيفيتي بتاعت الطفل للمدرس او للبيرنت او الام مثلا او الاب. فبنقدر نفهم ان في مشكله هنا فبنحاول نحلها او ان احنا نظهر له الاشكاله بشكل مختلف. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه ان موضوع الالعاب نفسها ابتدت تحل معانا عن طريق التجربه مشاكل الاطفال اللي عندها مشاكل وصعوبات في التعلم. فالطفل اللي بيخاف ان هو مثلا يتكلم في الفصل او ان هو مثلا يتفاعل مع اصحابه او ان هو يرد على المدرسه بقى سهل جدا بالنسبه له ان هو يتفاعل جوه اللعبه لان هو بيخش جوه عالم اللعبه. فبتلاقي ان احنا درجات الاطفال اللي كان عندها صعوبات في التعلم ابتدت تزيد. هي التكنولوجي لما نيجي نتكلم عنها هي ليها مساوئ زي ما الناس بتقول بس هي ليها برضو اضافات وايجابيات كتير. بس الفكره ان احنا ازاي نستخدم الايجابيات دي ونوظفها صح.
آية يعني استخدام التكنولوجيا الرقمية هل يجب أن تكون مكملة للتعليم التقليدي أم تكون بديل للتعليم التقليدي؟
لا ما أنا مش مقتنعة بموضوع البديل ده صراحة. ما فيش حاجة تبقى بديلة عن دور المدرس لكن هما كله بيكمل بعض. يعني احنا بنحاول دايما نوجد حلول انها تسهل العملية التعليمية مش ان احنا نلغي دور المعلم او المدرس او التربوي. ده ما ينفعش. فحتى لما تلاقي مثلا في ابلكيشن مثلا او بلاتفورم تلاقيهم بيطلعوا المدرسين اونلاين عادي بيشرحوا دروس وبعدين تطلع مثلا اكتيفيتيز بعديها تتحل. هو ممكن يبقى هو مش بياخد الدرس في الفصل لكن هو بياخد الدرس فعليا مع المدرس بس اونلاين. فدور المدرس لازم يفضل موجود لان هو التعليم ما بيبقاش ماده تعليميه فقط بيبقى فيه جزء تربوي ما نقدرش نلغيه.
وبرأيك بالمستقبل سيكون المعلم أيضا موجود وإلا مع التطورات والتكنولوجيا قد يلغى هذا الدور للمعلم وتبقى الآلات والتكنولوجيا المبتكرة هي الأداة للتعلم برأيك أنت يعني حسب نظرتك؟
أنا أعتقد أن هتيجي فترة التكنولوجيا هتعلى فيها قوي بس هنرجع تاني في الآخر دور المدرس أو المعلم. ليه؟ لأن الطفل بيكون شخصيته عن طريق التفاعل. فما ينفعش أجي أنا أروح نديال ونتخيل كده مثلا طفل قاعد في الأوضة بتاعته طول الوقت كله بيعمله إنه قاعد على الكمبيوتر أو على التابلت عايش حياته كلها لوحده. هو هيتعلم منين؟ يعني هو صعب إن هو يتعلم هو لوحده. إحنا الإنسان بطبعه نفسيا هو كائن اجتماعي. ففي خواص أو اللي هي بقى اللي إحنا بنتكلم عليها دلوقتي بنقول عليها السوفت سكيلز مش هيتعلمها مش هيعرف يتعامل مع الآخر. ففي الحالة دي مين اللي بيقوم الطفل؟ المدرس. فعشان كده دور المدرس لازم يكون موجود طول الوقت.
طب آية نحن نتكلم عن المدرس المعلم ولكن ما هي أهمية التثقيف للمعلم والمدرس في استخدام هذه التكنولوجيا؟ يعني هناك التكنولوجيا دائما متطورة ودائما هناك جديد يعني كل يوم في جديد في عالم الابتكار وعالم التكنولوجيا والتطبيقات أيضا. يعني ما الدور الذي تلعبونه ليس فقط في إدماج اللعب والتكنولوجيا في المناهج ولكن أيضا في تثقيف المعلم والمدرس لينقل هذه الخبرة إلى الطفل بطريقة صحيحة ويكون يعني قادر على التحكم فيها؟
أنت معاكي حق طبعا. يعني بصي المدرس هو الأساس في كل حاجة. فمثلا احنا عندنا مثلا في مصر في اماكن في الصعيد كنا لما كنا بننزل نحط الابلكيشنز والجيمز بتاعتنا في المدارس فدايما يقول المدرس مش هيبقى فاهم اللي انتوا بتعملوه او هو مش هيعرف يواكب التكنولوجي نفسها او كده. بس اللي احنا لقيناه هو العكس لان المدرس عايز يقعد يفهم الابلكيشن ويفهم اللعبه ويفهم ازاي الطالب بيتعلم منها لان هو نفسه اتطور مع الطالب. فمهم جدا هتلاقي فيه مدرس يعني هتلاقي فيه شخصيتين من المعلمين او مدرسين. واحد هو اوريدي بيجري ورا المعلومه وعايز يطور نفسه ويعلم نفسه وفي واحد تاني لا هو كده وبس. لما كان ما بيتحط في الظروف هتلاقي دايما طبيعه المدرس ان هو عنده حته ان هو كمان عايز يستكشف الحاجه دي ويتعلمها عشان الاطفال دول يتعلموا حاجه. فهي الفكره بس ان ازاي نوصل لهم الريسورسز دي. يعني مهم قوي تدريب المدرسين مهم جدا ان نوفر لهم فرص عشان هم يطوروا السوفت سكيلز بتاعتهم ان هم يبقى ليهم اكسس على تكنولوجيز جديده اللي بتطلع يبقى في مؤتمرات بتساعدهم ان هم يفهموا كل اللي بيدور حواليهم. فالتنميه البشريه للمدرسين او المعلمين دي مهمه جدا.
يعني أفهم منك آية إنه يعني قبل ما أنتوا مثلا تعطوا هذه التطبيقات أو هذه المواد في المناهج التعليمية أكيد بيكون في لكم أيضا خلينا نحكي استشارة مع المدرسين حول هذا الموضوع، يعني في بيكون جلسات مسبقة لحتى تقدروا أنتوا تعملوا ترويج للمناهج تبعتكم ويكون في إقبال على هذه المواد.
صح كده بالظبط، ننزل دايما المدارس الاول ونتكلم مع المدرسين ونفهمهم ايه اصلا البرنامج التعليمي اللي احنا بنعمله ولازم هم يجربوه ويقتنعوا ان فعلا ده هيساعدهم في العمليه التعليميه، لان لو المدرس مش مقتنع مش هيستخدمه، يبقى خد الابلكيشن وشكرا.
اكيد في يعني بالذات
يمكن من فتره واحنا كنا شغالين من قبل الكورونا، اوكي كنا احنا في مدرسه دوليه معروفه في مصر ورحنا نعرض عليهم برامج بتاعتنا. أنا فاكرة الرد ده كان من موجهة لغة عربية، فبكل بساطة في الميتنج راحت قايلة يعني أنتوا جايبين جيم عشان تلغي دورنا، يعني أنا بقى وظيفتي إيه؟ لما حصلت الكورونا ابتدى يبقى فيه هزة شوية للعملية التعليمية في مصر وفي العالم طبعا، فبدل ما بقى المدرس خايف على نفسه اللي هو لأ وما تستبدلنيش أو مش عارف، لأ هو بقى حاسس إن التولز دي هتساعده، وده اللي حصل. يعني إحنا كنا بننزل في مدارس الصعيد ما عندهمش اي تول، اول ما وفرنا لهم التول انا فاكره كويس قوي المدرسه كانت بتاخد التابلت معاها وتقعد تشتغل في البيت عشان تفهم ازاي هلعب اللعبه دي، وتيجي تاني يوم تسالنا. يعني كان عندهم الشغف ان هم عايزين يتعلموا وعايزين ده يستخدموه، والاطفال نفسهم يعني احنا كان عندنا مشكله برضو نسبه التسرب من المدارس عاليه، فلما الاطفال ابتدت تلعب الالعاب لو عايزين يروحوا المدرسه، لما تلاقي الطفل مثلا ممكن يمشي 3 كيلو رايح 3 كيلو راجع عشان هو عايز يروح، عايز يروح يلعب، عايز يروح يستمتع بالتجربه التعليميه، بقى الموضوع ممتع بالنسبه له.
الفرق اللي لاحظتوه آية يعني في بما انك انت ذكرتي التسرب من التعليم، ما الفارق الذي احدثته التكنولوجيا والتطبيقات في المناهج؟ يعني
بالنسبه للمدارس اللي احنا نزلناها النسبه بتاعه الاطفال اللي كانت بتتهرب ان هي تحضر الفصل او ان هي تحضر المدرسه، النسبة دي قلت جدا، بقت نسبة الحضور والاستجابة زادت بنسبة 80% بعد ما ابتدوا يستخدموا الألعاب. فبعد ما كان الموضوع قليل جدا يعني النسبة كانت بتتراوح بين 40 و45%، احنا قدرنا نزودها ل 80%. حتة ان انت بتخلي العملية التعليمية متكاملة من المدرس والطالب والمدرسة وحتى ولي الأمر، لما كلهم بيبقوا مؤمنين بالفكرة الفكرة هتنجح. يعني هي فكرة كلها في الاندماج، ازاي توفري سبل هم يقدروا كلهم يتفاعلوا معها.
اذا لم نقم بالتعليم بكيفيه استخدام التكنولوجيا سيقوم شخص اخر نيابه عنا بذلك الامر، برايك؟
اكيد طبعا
يعني اذا لم تكن ورد ولم تكن آية
اكيد في حد تاني،
حد تاني يعني لا مفر من الموضوع.
لا التطور ما بيستناش حد زي ما بيقولوا، يعني لازم نحن كمان نجري عشان نوفر فرص أحسن للجيل اللي جاي.
آية طبعا أنت استطعتي كشابة كمرأة وأيضا أنت أم، يعني عندك مسؤوليات إضافة إلى شغلك، عندك مسؤوليات أطفال ومسؤوليات عائلة، بدأت في مقتبل العمر في العشرينيات بفكرة وهذه الفكرة أصبحت واقع، تحديتي مصاعب، تحديتي عوائق سواء عن طريق المجتمع مع الأشخاص أيضا يعني مع الرجال. ما هو العامل المؤثر اللي كان حافز لإلك لحتى تكوني أنت في الطريق الصحيح وتقدري أنك توصلي للي وصلتي؟
أعتقد الحافز الرئيسي كان عندي هو لما حد بيقول لي لأ، يعني كان دائما اللي هو لأ مش هتعرفي تعملي ده، لأ أنت عشان يعني
مرأة.
البداية كلها كان يعني هي البداية كلها أن أنت مش هينفع تعملي ده، فأعتقد هي المشكلة الرئيسية في مجتمعاتنا هي الكالتشر أو الثقافة نفسها، أن الست تقدر تعمل إيه وما تعملش إيه. من بداية الموضوع أنا ورد تعتبر هي الشركة الثالثة ليا، أنا أول شركة عملتها وأنا 21 سنة. كانت المشكلة أن في ناس، يعني أنا كنت بشتغل في استوديو أنيميشن في القاهرة، وأنا كنت الحمد لله شاطرة في مجال الأنيميشن ورسوم متحركة، فيعني كان الناس تحب شغلي. فالفكرة أن أنا كنت أنا واحدة صاحبتي بنشتغل في استوديو، وبعدين السي او لما جه الارت دايركتور راح مخبينا في البلكونه وفضلنا واقفين ساعه في الشمس لحد ما الراجل مشي. فانا اليوم ده حسيت ان يعني طب هو ليه انت تعمل لي تحيز بالشكل ده عشان انا ست؟ ايه المشكله لما ابقى ناجحه وابقى شاطره وابقى ست؟ بعد اليوم ده قررت ان انا لازم افتح شركتي، وفعلا عملت ده وتعلمت بقى، يعني تعلمت هارد واي، لان انا اصلا فنون جميله مش ماليش اي خلفيه في البيزنس. فتحت اول شركتي 5 سنين، بعدين قفلت، وبعدين فتحت الثانيه، وبعدين قفلت، وبعدين فتحت ورد. كان من ضمن المشاكل دايما بتواجهني، انت ست، انت طب انت هتتجوزي امتى؟ طب انت هتحملي امتى؟ طب انت مش عارف ايه؟ كل اسئله ملهاش اي علاقه بالشغل. وكان سبب رئيسي ان انا خدت البي اتش دي ان الناس كانت دايما تقول لي انت ما بتفهميش في الجيم. فكان لازم اخد بي اتش دي في الجيم ديزاين عشان اقول لهم لا، انا واخده بي اتش دي وبدرس في الجامعه عشان انا فاكره ان مش، يعني هي الفكره ان يعني لازم اخد شهاده عشان اقول لكم ان انا فعلا بعرف اعمل الحاجه دي. فكان ده سبب من الأسباب برضو. يعني دايما بيبقى فيه سؤال كده، انت تقدري او ما تقدريش، دايما بيروح يعني بيلوح في الأفق زي ما بيقول.
وأثبت نفسك،
ده حقيقي.
وقابلت الناس اللي شككوا فيكي؟
مش محتاجة أقابل الناس اللي شككوا فيك، عارفة يعني الحاجات دي الواحد بيرميها ورا ظهره ويكمل.
صح، مظبوط، معك حق. هي انت عندك هلا هناك يعني 25 امراه شابه تعمل معك في الشركه الحاليه، شركه ورد، واهميه الستارت اب في انطلاق لاي مشروع مستقبلي. خلينا نحكي على النساء بهذا الموضوع.
طيب هو بس تفصيل للمعلومه، هي الشركه فيها ستات وولاد، يعني
اه والله
ستات رجاله دلوقتي. لكن اول شركه عملتها كانت ستات بس، لكن دلوقتي لا. بصي، هو انسب حاجه دايما ان الواحد يفكر بتوازنه، يعني كل ما الحاجه تبقى متوازنه
صح،
وما يبقاش في حاجه اكستريم تبقى صح. فده دلوقتي بالعكس، دلوقتي انا بحس ان انا بحاول على قد ما اقدر دايما يبقى في فرص كويسه للستات اللي بيشتغلوا معايا. معظم الناس اللي مثلا اشتغل معانا سنتين وتمشي او كده بيروحوا في بوزيشنز كويسه جدا في شركات انترناشونال عشان هم بيتعلموا. يعني دايما بنحاول في ورد ان احنا نعلم الناس اللي بي معانا ونساعدهم ان هم يطوروا نفسهم عشان يبقوا في اماكن احسن واحسن. فدي ميزه عندنا الحمد لله. يعني
وأهمية الستارت اب، هناك اقبال كبير على الستارت اب وعلى المشاريع الصغيره التي تكون من أفراد، يعني تبدأ بأفراد وبالمستقبل تكبر هذه المشاريع. ما هي أهمية هذه المشاريع في برأيك أنت؟ يعني على ماذا يجب أن ترتكز؟
طيب، في موضوع الستارتابس أو الشركات الناشئة، هي مهمة جدا، لأن هي اللي بتقول، تقدر تقول إن هي اللي بتهز المجتمع ده. بتيجي فكرة جديدة، شباب عاملينها متحمسين، يثبتوا الفكره ويبتدوا يبيعوا فبينجحوا. بتبقى ميزه الستارت اب ان هي بيبقى الجاس بتاعها سريع، فانت بيبقى عندك راوند انفستمنت ورا بعض، عندك انتشار دولي سريع، فبيكبر حاجه انت بنيها من الصفر. زي ايه مثلا؟ زي ابل بدات من كانوا قاعدين في الجراج بيشتغلوا، كان هو يعني كانت حاجه صغيره خالص.
صح، مظبوط.
فهي الفكره كلها ان انت بتهزي كونسبت معين في المجتمع الناس ما بتبقاش شايفاه قبل كده، فتبدا الستارت اب. الستارت اب بيبقى الدخل بتاعها كبير، الانفستمنت عندك بتدخل بالدولارز، احنا بنتكلم مثلا عن المانيا بيجن، فبيبقى صعب قوي الموضوع ده. بتقدري تدخلي زي ما قلت استثمارات كبيره، بيبقى تقدري توظفي ناس اكتر، فبتوفري فرص شغل كتير، وبتوفري خدمات مبتكره. يعني فرصة الستارت اب دايما لما تيجي تشتغلي في مشاريع حكومية، تيجي تشتغلي مع منظمة، البروسيس نفسها بتبقى طويلة وصعبة وفيها إجراءات كتير، بتحصل مشكلة في البروجكت. تيجي ستارت اب تدخل، الستارت اب بيبقى رتمها سريع، لأن الستارت اب مش بتشتغل
إطار يعني بيروقراطي،
بتشتغل في سيركل زي ما بيقول، كله بيشتغل بيوصل مع بعض، فالحاجة بتخلص أسرع وأنجز وأحلى.
هل كان هناك منافسة للشركة اللي أنت أوجدتيها؟ هل كان هذه الفكرة موجودة ومتداولة في مصر، خلينا نحكي كون بدأت في مصر يعني، أو كانت هي الفكرة جديدة على الأسواق؟
احنا لما بدأنا ورد موضوع الجينيفيكيشن ما كانش ظاهر قوي بالشكل ده. ساعدنا كمان موضوع الكورونا، ان كانت الناس بتدور على منتجات تعليمية جديدة، فالناس كانت متقبلة موضوع جيم، يعني عايزين يجربوا عايزين يعملوا كده. فهل في منافسة؟ طبعا في منافسة، يعني كله دلوقتي رايح ناحية الجيمز وكده. اللي ميزنا او اللي ميزنا عن الشركات التانية ان احنا الحمد لله عندنا international exposure.
مع اي دول؟
عندنا في السعودية، في الإمارات، في فرنسا، في إنجلترا، في ناحية أفريقيا عندنا في السنغال، كوت ديفوار، نيجيريا. فالحمد لله إحنا بنحاول يبقى عندنا جروث سريع في الانترناشنال ماركت.
ما الذي ينقص الولايات المتحدة حتى تكون مثلا ورد هي مرجعية للمناهج؟
أوكي، هو إحنا اشتغلنا في أمريكا قبل كده، بس الجين نفسها بعناها في يوروب أكتر. خليني أقول لك يوروب إيه المشكلة اللي موجودة فيها. يوروب إحنا بنتميز إن إحنا عندنا برودكت عربي، وفي جالية كبيرة عربية عايشة في أوروبا، فده بيساعدهم لما بيجي يشتري الحاجة، بدل ما هو هيشتري مادة أو اثنين، هو بيفضل اللي فيها العربي وفيها هوية عربية، فده ساعدنا إن إحنا ننتشر في أوروبا شوية،
منها تعلم اللغة العربية أيضا.
بالضبط، برضو أجي عندنا إن إحنا المنتجات بتاعتنا فيها عربي.
من الناس القليلين اللي أنا عملت معهم مقابلة وقالوا لي إنه فترة كورونا كانت جيدة معاهم، يعني حلفكم الحظ. لا
أنت عارفة كل الشركات التعليمية كانت بتشتغل كويس أيام كورونا، يعني هي سبحان الله هي كانت سبب في مشاكل كتير وأماكن كتير قفلت، بس الشركات التعليمية ده كان السيزون بتاعها.
مصائب قوم عند قوم فوائد. انت مش معاكم مش معاكم هذا المثل. آية، شو هي الكلمة اللي انت بتتوجهي فيها للمستمعين؟
بقول لهم ان كل حاجة فيها الحلو والوحش، ما ينفعش ان احنا نبقى قاعدين عندنا هوس بالتكنولوجي كل الوقت، وفي نفس الوقت ما ينفعش نفضل نصد نقول لا احنا مش هنستخدم التكنولوجي واحنا عايزين الطرق التقليدية. الدنيا بتتطور واحنا لازم نتطور معها، سواء كبار او صغيرين، فادوا فرصة للشركات الجديدة وشوفوا البرودكت بتاعتها وجربوا، يعني خلينا نكتشف حياة جديدة سوا.
الاكتشاف مهم. دكتورة آية العريف، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ورد ومن مصر، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
شكرا لكم جدا.
هولا كريستينا.
هولا أندريس.
هولا نينيوس.
Vamos a cantar. En casa usamos la tecnología y en la escuela lo usamos también porque
esa es la tecnología de ahora.
Mis abuelos usaron los inventos del ayer. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también porque nos hace más fácil la vida. Nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender.
Con el teléfono llamo a mis familiares.
Tecnología nos puede comunicar.
Otros inventos nos llevan a lugares.
La tecnología nos puede transportar. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también porque nos hace más fácil la vida. Nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender.
electricidad. Casas y ciudades están iluminadas.